الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا الحديث موعظة من مواعظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها صلاح المجتمع المسلم والحفاظ عليه من التمزق والتشتت والفرقة. ونحن مأمورون أن نعمل بهذا الحديث لما فيه من المنافع العظيمة، طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقوله لا تباغضوا، أي لا يبغض بعضكم بعضا، فالنهي عن التباغض من الجهتين، من جهتك ومن جهة الشخص الآخر. فلو كان النهي من جهة واحدة لقال لا تبغض أخاك المسلم مثلا، لكن لا تباغضوا أي لا يبغض بعضكم بعضا، فالجميع لا بد أن يراعي هذا الأمر. والتباغض بمعنى أنك لا تحبه بل تبغضه، والذي يحصل أن يبرز في نظرك أخطاؤه وأن تختفي في نظرك محاسنه. فكل إنسان منا عنده محاسن وعنده أخطاء، فمن نظر إلى المحاسن فقط فسيحب من يستحق البغض أحيانا، ومن أظهر المساوئ فقط فسيحب من يستحق، نعم، ومن أظهر المساوئ أبغض من يستحق الحب أحيانا. فلهذا لابد أن تستحضر ما فيه من خير وما فيه من شر، فتحبه لما فيه من خير وتبغضه لما فيه من شر. وكما ذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله قال: قد يتساءل البعض كيف يجتمع الحب والبغض؟ قال: مثال ذلك الدواء المر يتناوله المريض، يبغضه ويكرهه لما فيه من مرارة، ويحبه لما فيه من نفع. فقد يجتمع البغض والحب في آن واحد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة. معنى لا يفرك لا يكره ولا يبغض. الكلام للزوجين: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. يعني سوف يرى فيها جوانب خير. فهكذا فيما بيننا: لا يبغض المسلم أخاه المسلم هكذا بالمرة، ففيه جوانب يستحق أن يحب من أجلها. ولهذا ترى الرجل يكره الرجل، فإذا مات تذكر محاسنه، كان فيه كذا وكان فيه كذا وكان فيه كذا. أين كانت هذه المحاسن؟ لم تذكرها في حياته، ما ذكرتها إلا بعد مماته. نادرا أن يمقت الناس شخصا بعد موته ولا يستحضرون محاسنه. هذا ما يكون إلا في شخص قد عظم بلاؤه وكثر شره حتى صار يتمنى موته حتى البهائم لو نطقت. نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شأن الجنازة إذا احتملها الرجال، قال: مستريح ومستراح منه. قالوا: ما المستريح والمستراح منه؟ قال: أما المؤمن فمستريح من نصب الدنيا وغمها، أو كما قال. وأما الكافر أو قال المنافق فمستراح منه، يستريح منه الشجر والدواب والبشر، أو كما قال، لأنه بلغ أباه إلى كل شيء. فلهذا تجد الناس في الغالب يستحضرون جوانب الخير في الشخص إذا مات. هذه نريدها قبل الموت، فتعلم ما عند أخيك المسلم من الخير فتتجنب بغضه. ففيه جوانب فيها خير، فيه خير تحبه من أجلها، وجوانب فيها شر تبغضه من أجلها. ولهذا تجد أنك تحب شخصا أكثر من شخص. السبب أنك أحببت فلانا أكثر لكثرة جوانب الخير فيه والصفات الحسنة التي فيه، فزاد حبه لهذا. وتجد أنك تبغض شخصا أكثر من شخص، والسبب أن الذي تبغضه أكثر جوانب الشر فيه كثيرة وجوانب المعصية فيه كثيرة. فالميزان في الحب والبغض هو القرب من طاعة الله والبعد عنها. وعلى كل حال، على المسلمين أن يتعاملوا فيما بينهم بالمحبة والتآخي وترك التباغض وإحياء جوانب الخير والإعراض عن جوانب الشر مع النصح والرفق والصبر. ثم قال: ولا تحاسدوا. الحسد صفة ذميمة، أول حاسد إبليس. حسد آدم، لماذا أمر إبليس أن يسجد لآدم؟ أخذه الحسد والغيظ، لماذا كرمه الله عليه؟ هذا أمر الله، يكرم من يشاء، فأخذه الحسد وامتنع عن السجود، وتوغل الحسد في قلبه حتى وصل إلى أن كان سببا في إخراج آدم من الجنة، ثم هو السبب في إضلال ذريته. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. هذه بارك الله فيكم صفة نذالة وخسة وفسالة. إذا يئس من الرجل انتقم في عياله. لو رأيت رجلا ضربه شخص ما استطاع أن ينتقم، ترصد لأولاد وأطفال صغار وذهب يضربهم ينتقم منهم، لماذا؟ قال: أبوهم ضربني. وهكذا إبليس ينتقم من أولاده، من أولاد آدم. المهم، أول حاسد إبليس. ومن الحسدة اليهود، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ وهكذا بارك الله فيكم المنافقون، عندما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة، وكان عبد الله بن أبي قد أعد لأن يتوج تاج الملك عليهم، فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاتجه الناس إليه فأخذه الغيظ وتأخر عن الإسلام. فعندما رأى إقبال الناس على الإسلام قال: هذا أمر قد توجه، يعني سحب البساط من تحتنا، فأظهر الإسلام والكفر في قلبه. فهكذا بارك الله فيكم أخذه الحسد والعياذ بالله. وللكلام بقية في شأن الحسد، نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.